بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا فيما سبق أن مقتضى القاعدة الأولية جواز بيع ما لا منفعة فيه إلا أن تكون المنفعة نادرة، يعني الشيء اللي فيه ما في منافع إلا منفعة نادرة. القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ تقتضي جواز البيع. لكن نحن نقول بعدم جواز البيع، لماذا؟ لأجل أن الإجماع، هذا بيناه في الدرس السابق، منعقد على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية، زين؟ وعليه فلا يجوز بيع الشيء الذي لا توجد فيه منفعة إلا منفعة نادرة، زين. هذا بالنسبة للإجماع. ومن يتأمل في النصوص الواردة على لسان الشارع يجد أن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم. نريد أن نثبت هذه الدعوة، اليوم درسنا إثبات هذه الدعوة. نحن ندعي بأن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم، وعليه فلا يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، فلا يجوز بيع ما فيه منفعة نادرة. أول رواية راح نتمسك فيها هي رواية تحريم الشحوم على اليهود. هذه الرواية الاستدلال بها إنما يتم بناء على أن المراد من قول الإمام عليه السلام حرمت عليهم الشحوم هو خصوص المنافع الشائعة للشحوم. مثل شنو الشائعة والغالبة؟ الأكل، استعمال الشحوم كسمن مثلا في الطبخ في الأكل. ولم يحرم الشارع المنفعة النادرة. واضح الاستدلال شلون راح يكون؟ زي مثل شنو؟ مثل صناعة الصابون، أو مثلا أنت أفرض أي منفعة نادرة للشحوم. الآن بتقول مثلا طلي السفن، قبل كان يستخدمون هذه الشحوم في طلاء السفن أو في صناعة الصابون، هو أشهر شيء. إذن هذه الرواية نريد أن نستدل بها على أن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم، لكن الاستدلال إنما يتم بناء على هذا الكلام اللي قلنا، أن التحريم تحريم الشحوم إنما هو تحريم المنافع الغالبة لا تحريم المنافع النادرة. واضح؟ طيب، فالرواية جعلت ملازمة بين تحريم المنافع المهمة للشحوم وبين بطلان المعاملة. شنو معنى؟ معنى أن المنافع النادرة كلا منافع، كأنها معدومة، فبالتالي المنفعة النادرة لا توجب صحة البيع وصحة المعاملة، وهي منزلة عند الشارع منزلة العدم. قد تقول، وأنت متذكر المسألة الأولى اللي مرت علينا في أول الكتاب، أن الشارع ذكرنا فيما سبق أن الشارع حرم الانتفاع بالشحوم على اليهود مطلقا، هذا كلامنا السابق في المسألة الأولى. لما اجينا هناك ادعينا دعوة وقلنا بأن الشارع المقدس حرم الشحوم مطلقا، يعني سواء كانت المنافع مهمة أو كانت المنافع نادرة. فما ذكرته أيها المصنف هنا ينافي ما ذكرته هناك في المسألة الأولى. أنت في المسألة الأولى تقول الشارع حرم على اليهود جميع المنافع سواء كانت غالبة أو نادرة، وهنا تقول لا، الشارع إنما حرم فقط وفقط المنافع الشائعة ولم يحرم المنافع النادرة. فما هو الجواب؟ الجواب سهل، أنه لعله المصنف عدل عن رأيه الأول هناك وقال هنا برأي جديد واختار هذا الرأي. زين ليش؟ لأنه على القول الأول، وهو أن الشارع قد حرم جميع منافع الشحوم على بني على اليهود، مو على بني إسرائيل، على اليهود. الرواية تقول هذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يمكن أن نتمسك بالرواية، لأن نحن نريد أن نتمسك بالرواية لإثبات أن المنفعة النادرة منزلة منزلة العدم، مو أنه الشارع حرم جميع المنافع بقول مطلق. هذا واضح؟ إنزين، إذن الرواية تدل على أن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة عدم المنفعة، فلا يجوز بيع ما ليس فيه منفعة إلا منفعة نادرة. أنت هم تجي وتشكل علينا بإشكال، تقول الشارع عندما منع من بيع الشحوم وحرم بيع الشحوم على بني إسرائيل، إنما كان المنع لأجل نجاستها تعبدا عليهم في دينهم، لأن الطهارة والنجاسة تدرون أنتم هذه أمور اعتبارية بيد الشارع، فالشارع قد حرمها على بني إسرائيل أو على اليهود، يعني في دين اليهود كانت الشحوم محكومة بالنجاسة، وحيث أنه لا يجوز بيع النجس منع من بيعها، فعلة عدم جواز بيع الشحوم إنما هي النجاسة لا عدم اشتمال الشحوم على منافع مهمة يعتد بها عند العرف والعقلاء. شو نتيجة هالكلام؟ نتيجة هذا الإشكال أنه لا ارتباط للرواية بما نحن فيه، يعني ما تدل على أن المنفعة النادرة منزلة منزلة العدم في نظر الشارع. ثم المصنف يقول فتأمل، هذه تأمل لعله إشارة إلى أن هذه الدعوة باطلة أصلا. أنت يا شو تقول؟ تقول حرمها لأجل نجاستها، نقول هذا مو صحيح، بل لدينا آية قرآنية تدل على أن الشارع لم يحرم الشحوم لأجل نجاستها، يعني لم تكن نجسة في دين اليهود. شنو أي آية؟ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها، صحيح؟ زين، فبالتالي لم يذكر شيء مرتبط بالنجاسة، فالشارع لم يحكم بنجاستها وإنما حكم بحرمتها. نطبق هذا المقدار، يقول رحمه الله فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر، أقول وهو يعني شنو؟ يعني عدم الاعتناء بالمنفعة النادرة وعدم جواز بيع ما فيه منفعة نادرة يظهر من الأخبار عند التأمل في الأخبار، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله، يعني مع اشتمال ما يحرم منفعته الغالبة على منفعة نادرة محللة، مثل شنو؟ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ولا ننسى أن الاستدلال مبني على أن الشارع حرم المنافع الشائعة ولم يحرم المنافع النادرة. يقول بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن يعني الظاهر هذا أنه تعليل، يقول لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المهمة المتعارفة، مو أنه جميع المنافع، فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم. من هنا إذا إن قلت بأن الشارع إنما حرم المنافع المهمة لكن الشحوم لها منافع شنو؟ نادرة كصناعة الصابون، فبالتالي يجوز بيعها، نقول لا، الشارع أبطل البيع وحرم البيع لأنه نزل المنفعة النادرة منزلة العدم، يعني كلا منفعة. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع. إنزين، ليش أنه يقول أنه يمنع من بيع الشحوم، صح ولا لا، من اليهود، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد. هذه العبارة شيء بيقول، يقول كما أنه لو فرضنا أن هناك شيء فيه منفعة متعارفة إنزين متساوية في الاعتداد، يعني شلون، يعني منفعة محللة مساوية للمنفعة المحرمة بحيث يعتد بها عند العقلاء، كلاهما يعتد بها. الشارع هنا لم يحرم المنفعة المحرمة، مع ذلك شنو نقول احنا، نقول يجوز البيع بلحاظ المنفعة المحللة. كذلك في المقام نقول هذا الشيء لو كانت فيه منفعة متعارفة لجاز بيعه، ولكن بما أنه لا توجد فيه منفعة مهمة يعتد بها، وهناك منفعة نادرة لكن المنفعة النادرة لا تصحح البيع. واضح؟ طيب، إلا أن يقال إن المنع فيها، هذا الإشكال، تعبد للنجاسة. قد يجي واحد يقول لا، المنع ليس لأجل شنو؟ عدم وجود منفعة مهمة فيها، بل المنفعة فيها منفعة نادرة، إنما حرمها لأجل نجاستها تعبدا، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. فتأمل كما بينت في الشرح. طيب، إذن هذا الحديث الأول اللي هو حديث لعن اليهود يدل على أن الشارع قد نزل المنفعة النادرة منزلة العدم. وأوضح من هذا الحديث ما ورد، يعني أوضح من حديث لعن اليهود ما ورد في حديث تحف العقول. شنو اللي ورد؟ زين، أوضح بشنو؟ أوضح في الدلالة على أن المنفعة النادرة منزلة منزلة العدم في نظر الشارع هو ما ورد في حديث تحف العقول، قول الإمام عليه السلام: وكل شيء يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه وشراؤه، إلى آخر الحديث. إذن الشيء الذي فيه جهة من جهات الصلاح، ما المراد منه؟ يعني ما المراد من جهة من جهات الصلاح؟ هي المنافع المتعارفة المعتد بها، للمنافع النادرة. إنزين، تقول لي من وين هذا الاستظهار؟ نقول لأنه ما من شيء إلا وفيه منفعة نادرة. لا نجيب أي شيء راح تشوف فيه منفعة نادرة، صح ولا لا؟ حتى هذا الخروف الميتة ممكن تخليه تسد فيه ساقية الماء، تذكرون الأمثلة اللي جبناها للمنافع النادرة. فبالتالي لو كان المراد أنه، لو لم يكن المراد من جهة الصلاح المنافع الشائعة المتعارفة، وكان المراد مطلق المنفعة، فما من شيء إلا ويجوز بيعه. فبالتالي شنو هالرواية؟ شنو أنه جهة من جهات الصلاح؟ لأنه ما من شيء إلا وفيه جهة من جهات الصلاح، لأن أنت قاعد تفرض جهة الصلاح شنو هي؟ مطلق المنفعة، سواء كانت شائعة أم كانت نادرة. وهذا الكلام مو صحيح، هذا أصلا واضح البطلان ومخالف لما سيأتي في ذيل الحديث. شنو عندنا؟ الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. إنزين، هذا شنو؟ لأنه لن يكون هناك جهة فساد أصلا. إذا إن قلت أنت، إن ادعيت بأنه لا، جهة الصلاح هي مطلق المنافع، نقول إذن لا يبقى جهة من جهات الفساد، صح ولا لا؟ لأنه ما من شيء إلا وفيه منفعة، فبالتالي ما من شيء إلا وفيه جهة من جهات الصلاح، فلا يبقى موضوع لبقية الحديث، وهو جهات الفساد، لأنه لا توجد مع وجود جهات الصلاح لا توجد جهات للفساد. نطبق هذا المقدار، يقول وقوله إلى آخره، إنزين عفوا، وأوضح من ذلك، يعني أوضح من الحديث الوارد في لعن اليهود، قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إلى آخر حديث تحف العقول. إذ لا يراد، يبي يبين وجه الأوضحية، ليش هذا أوضح من حديث لعن اليهود؟ يقول إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، وإلا يعني إن أريد من جهة من جهات الصلاح مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها، لكان كل شيء فيه جهة من جهات الصلاح. طيب، هذا المورد الأول الذي استدل فيه من رواية تحف العقول. المورد الثاني الذي استدل فيه أو أنه يذكره المصنف هو قوله صلى الله عليه وآله: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا نظير، ويذكر أمثلة برابط ومزامير وكذا، من ضمن الأمثلة الأشربة المحرمة. إنزين، الأشربة المحرمة وهذه الأمثلة التي ذكرت في هذا الحديث أليست لها منافع نادرة؟ لها منافع نادرة، فلو لم تكن المنفعة النادرة كالعدم، صح ولا لا؟ فبالتالي لا يستقيم قول الرسول صلى الله عليه، هو قول الرسول ولا قول الإمام؟ قول الرسول، حديث تحف العقول صحيح، قول الرسول صلى الله عليه وآله: التي يجيء منها الفساد محض. وين أكو؟ ما له مورد. يعني أنت تريد أن تقول ماذا؟ تقول المنفعة النادرة لم تنزل منزلة العدم، فإذا فيه منفعة، فإذا كان الشيء فيه منفعة لا يقال أن هذا فساد محض، لأن هذا الشيء فيه منفعة فلا يكون منه الفساد محضا. فبالتالي لابد أن نقول، نحمل هذا الحمل الصحيح ونقول الشيء الذي يأتي منه الفساد محضا هو الشيء الذي لا توجد فيه منافع متعارفة معتد بها، وأما المنافع النادرة فهي كالمعدومة. يقول وقوله في آخره، يعني آخر حديث تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا نظير، ويذكر أمثلة مزامير وبرابط وكذا إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواء. حين أنت بتقول هذا شراب محرم، هذا يعالج فيه الدواء، صح ولا لا؟ بل يعالج فيه المرضى أحيانا، بل المرضى، فجعلها مما يجيء منها الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. واضح؟ يعني هذه الأشربة المحرمة فيها منفعة نادرة، بلي شنو هي المنفعة؟ نعالج فيها الدواء، نسقي فيها افرض الزرع، ماي برتقال نجس نصبه تحت الزرع، بلكي البرتقال مثلا تحت أشجار البرتقال، أو نعالج فيها الدواء. هذه المنافع النادرة لو لم تكن هذه المنافع منزلة منزلة العدم، فأي شيء يجيء منه الفساد محض؟ ما عندنا مورد، ما عندنا مصداق، لأنه ما من شيء إلا وفيه منفعة نادرة. يقول إذن لابد أن نحمل قول الرسول صلى الله عليه وآله الفساد محضا بأي اعتبار؟ باعتبار عدم الاعتناء بهذه المنافع لندرتها، يقول هو بهذه المصالح لندرتها. إنزين، هذا كلامنا الآن تام بحسب الكبرى؟ نعم. ثبتنا لكم الآن أن المنفعة النادرة منزلة منزلة العدم، هذه كبرى، لكن المشكلة في الصغرى. تعال ميز لي أن هذا الشيء، هذه المنفعة الموجودة فيه نادرة ولا مهمة؟ تارة تقدر تميز الخشب، تقول العرف يرى أن هذه المنفعة الموجودة للخشب منفعة مهمة. إنزين، أو جيب لنا مثال مثلا. إنزين، لازم نجيب مثال غير الخشب، مثلا الرماد أو أي شيء آخر، نقول أن هذه المنفعة منفعة يعتد بها عند العقلاء. إنزين، الحمد لله رب العالمين، أنت قدرت تشخص. وأما إذا لم نستطع أن نميز، الآن البحث شنو صار؟ الكبرى تامة، الحكي في الصغريات، هذه الصغرى، هذا الشيء فيه منفعة، هذه المنفعة نادرة ولا مهمة؟ أنت تقول نسأل العقلاء. إنزين، إحنا عرفنا حين مجموعة من الأشياء واضح عند العقلاء والعرف أن هذه المصالح مصالح مهمة شائعة يعتد بها. أما لو فرضنا أكو شيء إجت منفعته العقلاء هم والعرف ما عرفوا شخصه، صار بينهم خلاف، هنا يحدث شك. فإذا حدث شك، هنا نريد أن نعرف هل يجوز البيع أم لا. قد تجي حضرة جنابك تقول نعم إذا شككنا نتمسك بأحل الله البيع، نقول لك غلط. ليش؟ لأن البيع هو مبادلة مال بمال، هذا بما أنه مشكوك فهو مشكوك المالية. فإذا مشكوك المالية، لأن ما ندري، لو المنفعة مهمة فهو مال، لو هذه المنفعة نادرة منزلة منزلة العدم فهو ليس بمال. إذن ماذا نصنع؟ يقول لا تتمسك المصنف بأحل الله البيع، لأن هذا تقدم، تمسك بأوفوا بالعقود، تمسك بعمومات أخرى إلا أن تكون تجارة عن تراضي. نطبق هذا المقدار، يقول إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة. شنو أدلة التجارة ونحوها؟ احنا شنو قلنا؟ أوفوا بالعقود أحسن إلا أن تكون تجارة عن تراض. إنزين، ونحوها شنو؟ أدلة الصلح، أدلة الهبة اللي ذكرناها فيما سبق، ونحوها مما ذكرنا. ومنه يظهر، يعني مما ذكرنا، من أن حلية البيع تدور مدار وجود المنافع المتعارفة، يظهر أن الأقوى شنو هو؟ جواز بيع السباع. ليش؟ لأنه بناء على وقوع التذكي عليها. زين، فإذا وقع التذكي عليها، هنا شنو تكون منافعها؟ منافعها مهمة جدا، لأن جلود السباع وكذا مهمة. زين، فبالتالي يقول للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها، يعني بعض السباع اللي يجوز بيعها، مثل شنو؟ النمر والثعلب ونحو ذلك من بلي أنا هاللي أذكره. بعد إذا أكو شيء آخر، لا، النصوص اللي وردت في جواز بيع هؤلاء السباع، لا، بعد إذا وقعت عليها التذكية بناء على وقوع التذكية، فبالتالي هذا جلدها يكون طاهر، فالجلد له منفعة مهمة يعتد بها عند العقلاء. لا، أنا توقفت في نص الرواية، أنا ما موجودة عندي، على العموم أنا ما طالعت الرواية. وكذا شحومها وعظامها. إنزين، يعني شحوم السباع، عظام السباع ينتفع بها. إنزين، الحين تبي تقول الشحوم في شنو؟ نقول لك في طلي السفن، في عمل الصابون، في نحو ذلك، بعضها يدخل في بعض الأدوية والدهون. إنزين، والعظام يصنع منها المشط والمكحلة، وسابقا أنا أذكر المشط اللي من العاج كان يباع بثمن جدا غالي، يقولون هذا المشط من العاج، يعني من سن الفيل اللي هو العاج. فبالتالي بناء على وقوع التذكية عليها لها منافع كثيرة يعتد بها. وأما لحومها هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.